بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك وكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم فرج كرب أمتنا رب العالمين، اللهم ارفع الخوف عن الخائفين، وارفع البأساء عن البائسين، وارفع المجاعة عن الجائعين، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 15 بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة مع علم من أعلام السلف، وإمام من أئمة التابعين، إنه الإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى. طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على علم من أعلام سلفنا. فهؤلاء أجدادي، هؤلاء أجدادي، فعليك أخي أن تفتخر بأجدادك. هؤلاء هم الذين أقاموا العدل في أرض الله، ورفعوا راية العلم، وعلموا العالم معنى الحضارة، مع فارس من سرسانهم وعلم من أعلامهم، إنه طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى. يقول المصنف الشيخ الدكتور أحمد فريد في مقدمة الحديث عن ترجمة طاووس، يقول: مع سلسلة من أعلام السلف المبارك، وعلمنا في هذه الترجمة إمام من أئمة التابعين من أهل اليمن، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. إنه طاووس ابن كيسان من تلامذة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل سمي طاووسا لأنه كان طاووس القراء. طبعا معروف أن الطاووس يعني له منظر جميل بديع. لما نقول طاووس القراء، القراء يعني أفضلهم وأعلمهم، سمي طاووسا لأنه كان طاووس القراء، كان من أزهد الناس وأورعهم وأشدهم على الحكام الجائرين، فرحم الله أئمتنا وجمعنا بهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. تعالوا نتعرف على اسمه ومولده وصفته. اسمه طاووس ابن كيسان اليمني الحميري نسبة إلى حمير من أهل اليمن، مولى بحير بن كريسان الحميري من أبناء فارس. وقال أبو حاتم ابن حبان وأبو بكر ابن منجوي كانت أمه من أبناء فارس وأبوه من قاصد، يعني أمه كان فارسية. وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقبه، وطاووس لقبه. وروي عن يحيى بن معين أنه قال سمي طاووسا لأنه كان طاووس القراء. مولده، قال الذهبي أراه ولد في دولة عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه أو قبل ذلك، أي في خلافة عثمان أو قبلها. صفته، قال جرير بن حازم رأيت طاووسا يخضب بحناء شديد الحمرة، رأيت طاووسا يخضب، خضاب له الحنة، استعمال الحناء أي في لحيته ورأسه رضي الله عنه. وقال غيره كان طاووس يصبغ بالحناء، الخضاب والصبغة معروفة طبعا الحناء، واضح. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر المليدي رأيت طاووسا وبين عينيه أثر السجود، وبين عينيه أثر السجود، ودي علامة من علامات الصلاح، كان كثير السجود لله رب العالمين فيظهر هذا على الوجه. ماذا عن ثناء العلماء عليه؟ قال حبيب ابن الشهيد كنت عند عمرو ابن دينار فذكر طاووس فقال ما رأيت أحد قط مثل طاووس، ما رأيت أحدا قط مثل طاووس. وهنا لنا لمحة عن مجالس القوم رحمهم الله، مجالسهم دائما كانت عامرة بالخير وبذكر الله وبذكر العلماء والصالحين والثناء على أهل الفضل. هذه مجالس السلف، لا يعرفون الغيبة ولا يعرفون تأويل الكلام على غير ما قيل، ولا يعرفون لي أعناق النصوص أبدا، ولكن مجالسهم يا جماعة كانت مجالس الخير، كيف لا، وهم من أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم علمهم فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيك، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي، يعني بيحذر من مجالسة جلساء السوء ويرغب ويحث على مجالسة الصالحين. ليه يا جماعة؟ لأن الجليس الصالح شبهه النبي بحامل المسك، حامل المسك يعني بائع البطول، بائع البطول. لو حضرتك مثلا بتمر كده على محل لبيع البطول، ممكن لما تقرب من البائع يدي لك هدية. أحيانا بيكون عندهم كده حاجة اسمها عينات، يعني عشان يرغبك في الشراء، فبيكون عندهم كده أحيانا يعني بعض أنواع العطر، زجاجة صغيرة قوي ورفيعة كده، يروح مدي لك واحدة هدية عشان تعرف جمال العطور اللي عنده، فتبدأ تشتري. إما أن يحذيك يعني يديك هدية، اثنين، أو إن أنت تشتري أو تبتاع منه، تبتاع يعني تشتري. طيب ما ادانيش هدية وما اشتريتش، على الأقل هتشم عنده إيه؟ الريحة الطيبة. يعني إذا عايز يقول لك التشبيه الجميل ده إن الجليس الصالح كله خير، إما إنه يتحفك بعلم نافع ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، أو أنت تسأله وتستشيره فتستفيد. لو ما كانش ده ولا ده مش ممكن تضطر بمجاورته، لأنك مش تسمع منه لا غيبة ولا سب ولا طعن ولا تجريح. ده الجليس الصالح يا جماعة، هذه صفاته، فعلينا إن وجدناه أن نحرص عليه ونحرص على مجالسته. ليه؟ لأنه لن يصلك منه إلا الخير. واضح؟ النوع الثاني بقى، الجليس السيء، النبي شبهه بإيه؟ بنافخ الكير. الكير ده يا جماعة آلة بيستخدمها الحداد في إشعال النار عشان يصنع الحديد. طول النار عمال ينفخ ويطلع شرر ودخان. الآلة دي آلة كلها نار وأدخنة وغبار، هو ده الجليس السيء. لو حضرتك وقفت في يوم كده جنب الآلة دي، هو عمال يشغل النار يتطاير الشرر، أول حاجة هتجدها عنده إيه؟ ممكن شظية من النار تطير تولع في هدومك، تحرق لك إيه؟ ثيابك، زي المدخن مثلا ماسك نار في ايديه، فجأة تطير النار بتاع الدخان تيجي على ثيابك تروح صاقباه تحرق لك هدومك. بالضبط زي قالت الكيرة، هو عمال يشتغل بالنار فشاظية طارت تيجي في هدومك، تيجي في عينيك، تبقى مشكلة خطيرة جدا. أو لو ما طارتش الشاظية هتشم ريحة ايه؟ الأدخنة ولا ايه؟ يعني عايز يقول لك ان الجليس السيء ده يا اما انه يقودك بكلمة الى النار ماشي كده وانت تشاركه فتضيع، حديث النبي يا جماعة رب كلمة يتسوه بها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا، كلمة واحدة. والله يا جماعة الامر والله يا جماعة خطير جدا، يعني قضية افات اللسان دي احنا محتاجين مش نذكرها كل يوم، ده احنا محتاجين نذكرها مع كل نفس يخرج من انفاسنا، لانه فعلا بقى مرض عضال جدا. فمن خوفنا بنقول لك ممكن كلمه تدخلك النار 70 سنه، كلمه واحده. والله يا جماعه كلمه من سخط الله، كلمه. يعني الامر فعلا محتاج مننا الاهتمام ورعايه، لان الامر ما هو سهل يا جماعه، الامر خطير جدا، امر اللسان ده. واضح؟ كلمة ممكن تقودك إلى النار كم سنة؟ 70 سنة، كلمة واحدة، نسأل الله السلام. وكلمة ترفعك في الجنة درجات، ومعلوم أن في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. كلمة، كلمة طيبة فيها أمر معروف، فيها نهي عن منكر، فيها ترغيب في الخير، فيها دعوة لإخوانك، فيها تأليف القلوب، فيها رحمة، فيها حب. كلمة ما هيش مكلفة، والله يا جماعة ما هيش مكلفة أبدا، سهلة ميسورة جدا على اللسان. فننتبه يا جماعة والله إن فعلا قضية خطيرة جدا. فده الجليس السيء ممكن بكلمة تشاركه في كلمة النار 70 سنة، نسأل الله السلام. طيب ما اتكلمتش أنت، ما جاتلكش شظية النار دي، على الأقل هتسمع منه إيه؟ سوء الكلام، فهتنضر برضه. واضح؟ هيخلي عندك ضيق في الصدر وهم وغم ونكد، وشيلك الهموم والقرف، يا بخلاف الجليس الصالح بقى دايما بشوش، دايما في رحمه، دايما عنده علم، دايما عنده خير، دايما عنده كلمه طيبه، لانه بيتمثل قول النبي عليه الصلاه والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. قال: فدي كانت مجالس القوم يا جماعه، مجالس خير. لما يذكر بينهم عالم يذكر بالخير، يذكر بالثناء وبيان الفضل، ماشي. تعالوا انتوا مثلا الان في دنيا الناس، في ظل الواقع الاليم اللي بنعيشه الان، كم من عالم يذبح بين الناس ويخاض في عربه وتنتهك حرمته ويطعن فيه ويساب والى اخره، عشان تعرف الفارق بين ما كانوا هم عليه وما صرنا نحن اليه، عشان تعرف لماذا الامه تعاني الكرب ده والابتلاء ده والالام دي. لان القوم كانت مجالسهم كلها عميره بذكر الله، احنا تبدلت المجالس نسال الله السلام، فقل ان نجد مجلسا يذكرنا بالله. واضح؟ دي بقت مشكله خطيره جدا. فعشان كده شوف مجلس اهو مثلا، مجلس من مجالس السلف ذكر فيه طاووس، جه اسمه، كيف كان رد الجالسين؟ قال: ود عمرو بن دينار من الائمه الكبار، فذكر طاووس فقال: ما رأيت أحدا قط مثل طاووس. الله، يعني ما فيش حد مثله في الخير والعلم والعمل. إذن في الخير اذكر الناس بالخير وانشر الخير اللي عنده، إنما في الشر لا، امسك لسانك، امسك لسانك رحمة بك. أقول هذا، إن احنا على ميدة رمضان يا جماعة، والواحد بيخاف على بعض إخوانه أن يدخل ضمن حديث النبي: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ممكن تعبين نفسنا في الصيام في القيام، وممكن ما لناش ثواب في الصيام. نسأل الله السلام، ليه؟ ممكن بمجلس ضيعت كل ثواب يومك بكلمة أو كلمتين أو بإشارة أو بغمز أو بلمس، مش مستاهلة القضية خالص. انأى بنفسك عن هذا، وده فائدة دراسة سير الصالحين. فبتتعرف على معالم مجالسهم، كيف كانوا يجلسون، فيما كانوا يتكلمون. وعن عثمان بن سعيد قال: قلت ليحيى بن معين: طاووس أحب إليك أو سعيد بن جبير؟ شوف عالمينهم من أعلام السلف، هم كانوا بيسألوا من أجل لزوم وطلب العلم صيانة للسنة، أيهم أفضل، طاووس ولا سيد بن جبير، أي في العلم والعمل. فقال: ثقات ولم يخير بينهم. يعني هما الاثنين إيه؟ في الفضل سواء، ثقات. ويكفي لما يحيى بن معين يقول كلمة ثقات، خلاص افهم بقى منزلة هؤلاء رضي الله عنهم. وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. الله، ده كلام مين ده يا جماعة؟ كلام عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله، يقول: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. الله أكبر. طبعا من عقيدة المسلم أننا لا نقطع لأحد بجنة أو نار، ولكن نرجو للمحسن الجنة، كما قال ابن عباس: إني لأظن أنه من أهل الجنة. يرجو له ذلك بسبب أعماله الصالحة وبسبب علمه الواسع، لكن لا نقطع لأحد بجنة أو بنار إلا ما ورد بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله المعين، يعني الذين ذكرهم القرآن أو ذكرهم النبي أنهم أهل الجنة نقع لهم بالجنة. عندك العشرة المبشرون بالجنة ولا إيه؟ نقطع لهم بالجنة. كذلك من ذكرهم النبي، الكثيرين من أصحابه، والنصوص واردة، إن ذكرنا هذا تفصيلا في دروس الدار الآخرة فلتراجع. يبقى كل من ذكر نصا أنه من أهل الجنة نقطع له بالجنة. غيرهم نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار، لكن لا نقطع لأحد. نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء من النار، نخاف عليها. فدي عقيدة المسلم، يعني الأحياء لا نقطع لهم بجنة أو بنار، ولكن نقول فلان بيصلي نرجو له الجنة، فلان بيصوم نرجو له الجنة. في صفات الإيمان الحمد لله، ومن كانت فيه صفات الإيمان نرجو له إيه؟ النعيم المقيم، ونسأل الله تعالى له ولنا الجنة. واضح؟ كما قال النبي إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. واضح؟ فنحن نرجو للمسلم الطائع الجنة ونخشى على المسلم العاصي النار، لذلك نأمره بمعروف وننهاه عن المنكر. فانظر إلى عبد الله بن عباس يعلمنا هذا الأدب، قال إني لأظن طووسا من أهل الجنة. وعليك أن تكثر من الدعاء لإخوانك بظهر الغيب، فهذه دعاء، هذه دعوة مضمونة. يعني دايما المسلم يا جماعة يحسن التجارة مع الله، يعني أنا عايز أدعو دعوة تستجاب، ادعو لأخيك بظهر الغيب، دي اسمها الدعوة المضمونة كما يقول العلماء. ليه دعوة مضمونة؟ لأنك تدعو لنفسك بلسان لم تعصي الله به، تدعو لنفسك بلسان لم تعصي الله به. ده كلام كبير، ده ازاي الكلام ده؟ لساني بيعصي، يبقى ازاي أدعو لنفسي بلسان لم أعصي الله به؟ لأن حضرتك لما تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب ملك واقف بجوار يقول ولك مثله، ده مين اللي دعالك؟ الملك. وهل لسان الملك يعصي؟ أبدا. يبقى ادعو لنفسك بلسان لم تعصي الله به أو لم يعص الله به، لسان الملائكة، الملك جنبك كده، يعني مثلا أنا هدعي للحج علي بظهر الغيب وأنا ساجد خلاص كده، الملك كان بيقول لي إيه؟ ولك مثله الله. يبقى أنت في الأصل لما تدعي لا تدعو لإخوانك، بتدعو لإيه؟ لنفسك دعوة مستجابة، دعوة مضمونة، دعوة مضمونة. فشوف قد إيه يا جماعة النبي كان حريص على الأمة، لما علمنا ندعو لإخواننا بظهر الغيب لأنه عايزين الخير. النبي كان يحب أمته حبا منقطع النظير صلى الله عليه وسلم، حتى في الآخرة جميع الأنبياء يقولون يا رب سلم سلم، إلا النبي محمد يقول يا رب أمتي أمتي. الله أكبر، شوف مدى الحب. حريص عليكم، ها هو محمد بن عبد الله حتى في الآخرة. وذلك أحد الصحابة لما سأل النبي يعني كيف أراك في الآخرة، يوم القيامة يكون طبعا يوم زحام شديد جدا والإنسان لا يجد إلا موضع القدم، فالصحابي عايز يعرف يقابل النبي فين في الآخرة. قال التمسني عند ثلاث مواضع، عند الحوض وعند الصراط وعند باب الجنة. الله أكبر. هذه مواطن لمن أراد أن يذهب إلى النبي يوم القيامة، عند حوض النبي، عند الصراط، عند الجنة، لأن الجنة حرام على جميع الأمم قبل أن يدخلها رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. شوف حتى التكريم يا جماعة للأمة دي بسبب تكريم النبي محمد، كرم الله أمتك، احنا آخر أمة في الزمن في الدنيا، صح كده؟ طيب أول أمة تحاسب أمة من؟ أمة محمد. شوف التكريم بقى، الله أكبر. شوف بقى الأمم كلها من لدن آدم إلى أمتنا، دول سبقونا في الزمن في الدنيا، إنما في الحساب من يقدم؟ تقدم هذه الأمة، الأمة المرحومة، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن الآخرون أي زمنا في الدنيا، الأولون يوم القيامة. تكريم عجيب جدا يا جماعة والله. فكان من حرص النبي على الأمة دي أنه ما ترك من خير إلا ودلها عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. فعشان كده علمنا إزاي ندعو لإخواننا في ظهر الغيب. ليه؟ لأنه بيريد لك الخير، فيقول لك ادعو لأخيه. لما تدعو لأخيك بظهر الغيب دعوتك مستجابة، لأن الملك يقول ولك إيه بمثله. فحاول تتاجر مع الله تجارة رابحة. وذكرت لكم أن أحد الصالحين كان عنده من إخوانه 300 أخ. كم أخ؟ دول أصحابه 300. فكان هذا الرجل الصالح لا ينام ليلة قبل أن يدعو لإخوانه جميعا اسما اسما، يجمعهم في ركعة وقبل ما ينام يروح ماسك الركعة ويدعو لهم بالاسم واحد واحد قبل ما ينام. ذات ليلة عاد من عمله متعبا، جه تعبان قوي، فنام ولم يدعو لإخوانه، نام. فرأى فيما يرى النائم كأنه يسير بطريق مظلم، حالك الظلمة. فتعجب، ازاي امشي بطريق مظلم كده؟ فسمع من يناديه: يا أبا فلان، لماذا لم تسرج مصابيحك الليلة؟ انت ليه ما اشعلتش المصابيح بتاعتك النهاردة؟ قال: وما تلك المصابيح؟ قال: دعاؤك لإخوانك. فقام من نومه فزعا وأتى بالرقعة ودعا لإخواني واحدا واحدا، ثم أكمل النوم. شوف الدعوة تنير لك ليلك، تنير لك حياتك عندما تدعو لإخوانك بصدق. هكذا كان سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. وقال ابن شهاب: لو رأيت طاووسا علمت أنه لا يكذب. الله، شوف الصفة الجميلة دي، لا يكذب. هكذا كان أهل العلم، لا يعرف الكذب طريقا إليه. صدق في القول، صدق في العمل، صدق في المشاعر، وبالصدق يصل المرء إلى أعلى المنازل. ولذلك أمرنا الله تعالى بأن نكون مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعدين خلي بالك، كل إنسان يا جماعة بيبحث عما ينفع في الدنيا وفي الآخرة. طيب النفع الحقيقي فين؟ في الصدق. قال تعالى: يوم ينفع الصادقون، قال الصادقين صدقهم. يبقى إلا ينفعك في الآخرة صدق، صدق في الكلام، صدق في الأعمال، صدق في المشاعر. الصحابي لما دخل الإسلام وبعدين تابع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، قسم النبي الغنائم على الجند وسأل عن هذا الأعرابي وقسم له قسما، يعني نصيبه في الغنائم، فلم يجده. قال: أين هو؟ قالوا: إنه في مؤخرة الجيش، يعني في الخلف. فدفع نصيبه لأحد الصحابة وقال: اذهب به إليه. فذهب إليه وقدم له المال، أموال بقى، غنائم. فالأعرابي مسكها كده وقال: ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمه لك رسول الله، ده نصيبك في الغزو. فرح حمل المال وراح للنبي. قال: ما هذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ إيه المال ده؟ قال: قسم قسمته لك، ده نصيبك. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما اتبعتكش عشان الدنيا، عشان الأموال أبدا. فقال له النبي: فعلام إذا؟ طب اتبعتني ليه؟ قال: على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى عنقي، فأدخل معك الجنة. الله، شوف يا جماعة، الناس جاية جاهزة، جاية عشان يدخل الجنة، دخل الإسلام عشان يوصل للجنة، صادق. النبي قال له إيه؟ إن تصدق الله يصدقك الله. هذه القضية يا جماعة، عايز توفق كن صادقا. والله يا جماعة ما من أحد صدق مع الله إلا صدقه الله عز وجل. قال له: إن تصدق الله يصدقك الله. إيه اللي حصل؟
عاد الجندي هذا الأعرابي إلى الغزو، وبعد نهاية الغزوة طبعا النبي يبحث عن الشهداء وعن الصحابة، والصحابة يبحثوا، فوجدوا هذا الأعرابي قد نال سهما في نفس الموضع الذي أشار عليه من عنقه ونال به الشهادة، فأتوا النبي فأخبروه، فنظر إليه النبي وقال: أهو هو نفس الرجل؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: صدق الله فصدقه الله، دخل الجنة. ليه؟ لأنه عارف وعايز إيه. فأنت كمسلم لازم تعرف وتحدد أنت عايز إيه وتصدق فيه. أنا عايز أوصل للجنة، اصدق، ولا عايز سمعة ورياء ومدح؟ اللي أنت عايزه على حسب صدقك. إذا كنت صادق مع الله رفعك الله وحقق لك ما تريد، أما الأخرى نسأل الله السلام. هي قضية صدق يا جماعة، صدق في كل شيء. خليك صادق في قولك وفي عملك وفي مشاعرك. مش قلنا أكثر من مرة النبي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ وأنا دايما لي تعليق مع النص ده، أقول دايما: أريد منك أن يتبسم القلب قبل أن يتبسم الوجه. إن الأهم تبسم إيه؟ القلب. من الخطأ الجسيم أن تتبسم بوجهك وأنت تكن غير ذلك، هذا نفاق، هذا نفاق. إن كان بينك وبين إخوانك شيء عليك أن تواجههم وتحاول تصفي الأمور: يا فلان أنا زعلان منك عشان كذا، بينك وبينه أنا زعلان من كذا وكذا وكذا، خلاص خلصت، لكن اوعى تقابلني مبتسم والقلب إيه؟ يكن غير ذلك. ده اسمه إيه بقى؟ نفاق. والمسلم ما جبل على النفاق، ما جبل على النفاق. يقول لك دايما كده: اطرح اللي عندك، خرج، صفي نفسك، فضي، ما تعديهاش. عارف ليه؟ لأن أنا خايف عليك. لما بتعديها أنت اللي بتتعب وأنت اللي بتبعد. فضي، تعالى، في إيه؟ إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مضايقك؟ بينك وبين إخوانك صفي أمورك. ولما تبتسم بتبتسم بصدق، لما ابتسم لك ببتسم لك بصدق. هو ده المطلوب، تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدق. لأن ممكن تكون البسمة اسم مش صدق. لما تكون بسمة نفاق تأثم، واضح؟ تأثم إنها بسمة نفاق. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ده صفة مين؟ المنافقين. السلف ما كانوش كده يا جماعة أبدا. لما يبتسم بيبتسم، لأن البسمة جاية منين؟ منين؟ من القلب. قلبه منشرح، صادق في مشاعره. طب يظهر على إيه؟ على الجوارح. لو رأيت طاووسا علمت أنه لا يكذب. وقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن. من عباد، وابن حبان ده من النقاد. لما يقول لك كان من العباد، يا رباه مدى عبادته يا جماعة. كان السلف منهم من يختم القرآن في رمضان كل ليلتين مرة، لأن ده شهر عبادة. ده شهر، اوعى تضيع منه لحظة. ده شهر العبادة، ده شهر في السنة. كان منهم من يختم القرآن مرتين في اليوم. يا الله، طبعا القرآن على صدره، القرآن محفور في صدره رضي الله عنه. فيا جماعة القضية فعلا الشهر ده يا جماعة فرصة والله. يا جماعة اوعوا الأيام الباقية تتفلت منكم. النهاردة 17 رمضان، مر من رمضان 17 يوم. خلي بالك 17 يوم عدوا، الباقي خلاص 12 يوم 13 يوم بكتير. ادينا قاعدين مع بعض اهو، هذكركم واحنا بنودع
في آخر ليلة من رمضان إن قدر لنا البقاء. فمين منا يكون السعيد فنهنيه المقبول، ومين منا يكون المحروم فنعزيه؟ اوعى تكون من المحرومين، اغتنم بقى، لسه الفرصة قدامك، لسه الفرصة، تشبث بالأيام اللي جاية واجتهد في عمل سر بينك وبين الله، اجتهد واصدق فيه، الزم القرآن اليومين دول، الزم القرآن، اقرأ وتدبر، عيش مع القرآن اليومين دول قبل ما رمضان يعد. نصيحة من أخ يحب لك الخير، قرآن خليه دايما معاك، راكب مواصلة بتقرأ، رايح البيت بتقرأ، قاعد شوية بتقرأ، ما عنديش وقت إن أنا أقعد أتكلم في يمين وشمال، لا، امسك القرآن. أنا حتى عايز أنبه بعض الإخوة على تنبيه مهم جدا، بعض الإخوة أحيانا بيرن التليفون داخل المسجد ويتكلم. النبي نهى عن كلام الدنيا داخل المصلي، يأكل حسناتك، جالك تليفون اخرج من المصلي، اتكلم بره، امر الدنيا، زوجة، الاولاد، اتكلم بره المصلي، لان ممنوع. نهى النبي عن كلام الدنيا، بل حذر النبي من مجالسة من يتكلمون عن امر الدنيا داخل المساجد. وصية حتى ليقل ثوابك، يقل ثوابك، جالك تليفون تخرج فين؟ خارج المصلي، اتكلم براحتك بره، لان احيانا بيبقى الدرس شغال وده عمال يتكلم في التليفون. امر عجب، امر عجب فعلا، الا يكون ضروره ملحه وخاصه بالدين والمسلمين، مش امر دنيا، امر دنيا بقى بره المسجد، انما امر دين مسؤوليه المسلمين لا حرج ان تتكلم في الدين، تتكلم في صالح الامه، انما هكلم الزوجه، هكلم الاولاد، الشيف في العمل بيكلمني في عمل دنيوي، لا، يبقى اخرج فين؟ بره المسجد، ابعد عن المصلى خالص، لان ده فيه نهي. واضح؟ انتبهوا يا جماعه، اللي فيه احكام شرعيه غايبه عن الكثيرين. زي بقول لك كده العمليه بقت هيصه. ماشي؟ بتسمع في داخل المسجد الموسيقى والرنات والمكالمات. ما ينفعش، لان دي امور شرعيه يا جماعه حقيقه. لازم ننتبه لها، لازم ننتبه لها. نعم. استئذان ايه؟ بيسأل بقى، انا في مجلس عيش او الاستئذان ده، الاستئذان يا جماعة من السنن الجميلة جدا، وده امر جميل جدا، بارك الله فيك. انا عايز انصرف من المجلس، استأذن من الشيخ ولو بالاشارة، ان ده مهم جدا يا جماعة. الاسلام علمنا حاجة اسمها توقير. فالصحابة مثلا في المسجد كان لا ينصرف أحدهم قبل أن يستأذن رسول الله، ودي سنة. أولا، استئذانك يزيد محبتك في قلب المحاضر، يعني مثلا شيخ بيدي درس، تيجي أنت تخرج من قدامه كده ربما أساء بك الظن، لكن لما تستأذن منه الله هيزيد الحب، لان ده نوع من انواع الاحترام والتوقير. يعني شوف سيدنا النبي لما كان جالس في المجلس، وبعدين رجل مر بالمجلس، فاحد الصحابه جالس في مجلس النبي فقال: يا رسول الله اني احب فلانا، الرجل اللي عدى انا بحبه. النبي قال: هل اعلمته؟ قال: لا. قال: قم فاعلمه. فاستاذن من مجلس النبي وذهب الى الرجل وقال: يا فلان اني احبك في الله. قال له الرجل: احبك الله الذي احببتني من اجله. ليه النبي قال له روح اعلمه؟ لان الاعلام يزود الحب، وكذلك الاستئذان. واضح؟ انت دايما لو انسان بيحترمك اكيد بيزيد حب، بيزيد حبه عندك، لكن واحد ما احترمكش بيوغل الصدر، صح كده؟ يقوم كده المجلس روح ماشي، يا اخي الله يرضى عليك، في حاجه اسمها ادب المجالس. عشان كده لما بنقرا في سير الصالحين نتضح كانت مجالسهم عامرة بالأدب والتوقير والاحترام. يا سلام، عشان كده كان الحب إيه؟ وشيجة عظيمة جدا، وعشان كده ربنا رفع قدره رضي الله عنه، ودايما يذكرون بالتردي. واضح؟ فمهم جدا يا جماعة، أي أحد في مجلس بنستأذن المسؤول عن المجلس، ده أدب معين علمه لنا الإسلام. لكن تنصرف كده فيها نوع من أنواع عدم الاكتراث وعدم الاهتمام، وهذا لا يمكن أن يكون بين المسلمين حقيقة يعني. واضح؟ بارك الله فيك على السؤال. قال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن ومن فقهائهم ومن سادات التابعين رضي الله عنه. وعن ابن عيينة قال: قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ كنت تدخل مع مين؟ على ابن عباس يعني. طبعا دي منقبة عظيمة جدا اللي يدخل على ابن عباس مع عم رسول الله، الله أكبر. ولذلك في القصة المعروفة عندما كان ابن عباس معتكفا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلنا بنتكلم على اعتكاف وإحنا خلاص على أبواب العشر الأخير من رمضان، حاولوا تغتنموا كل وقت بتكون في المسجد إنوي الاعتكاف، أي وقت في المسجد إنوي به نية الاعتكاف عشان يحسب لك أجر المعتكف، ماشي؟ مهم جدا. فابن عباس كان معتكف في مسجد النبي، وبعدين رأى رجلا حزينا في المسجد فدنا منه وقال: أخي ما لي أراك حزينا، أنت النهاردة شكلك كده إيه حزين ليه؟ قال: يا ابن عم رسول الله علي دين حل وقت سداده ولا أجل، يعني أنا علي دين المفروض النهاردة روح أسدده ما عنديش عشان أسد، فجلست ها هنا أدعو ربي. فقال ابن عباس: قم يا أخي سآتي معك إلى الدائن أكلمه يمهلك، يعني هاجي معاك أقول للدائن ينتظر عليك فترة كمان. فقال: يا ابن عم رسول الله وتترك اعتكافك في مسجد النبي؟ يعني هتسيب الاعتكاف وتيجي معايا عشان مصلحتي؟ قال: أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. الله، وساب الاعتكاف وخرج وأخذ معه هذا المدين وذهب إلى الدائن وطرق بابه. الدائن قال: من الطارق؟ قال: عبد الله ابن عباس. قال: ابن عم رسول الله، يا أهلا ومرحبا. الله أكبر، شوف يا جماعة قد إيه تكريم أهل العلم، ابن عم النبي يجي عندنا البيت، يا الله. ففتح الباب وفرحان جدا، قال: يا أخي جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فرصة للسداد. قال: قبلنا شفاعته وعفونا عن الدين، بل منحنا هذا الرجل 4000 درهما مكافأة له على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. الدين كان 4000، عفى عنه واداله زيهم مكافأة، إنه كان سبب إن ابن عباس يجي عنده البيت. فقال ابن عباس: الحمد لله. ثم عاد إلى المعتكف. فالدخول على ابن عباس ده يا جماعة ده شغلانة كبيرة رضي الله عنه وأرضاه، كيف لا وهو الذي احتضنه النبي ودعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رضي الله عن عبد الله ابن عباس. فطبعا كانت منقبة إن حد يدخل على ابن عباس. فبيسأل ابن عيينة: قلت لعبيد الله ابن أبي يزيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء وأصحابه. طبعا عطاء ابن أبي رباح من أئمة الكبار ومن تلاميذ ابن عباس. مع عطاء وأصحابه. قلت: طاووس. طاووس كان بيدخل معاك؟ بيسأل عن طاووس ابن كيسان. قلت: طاووس، طب وإيه أخبار طاووس؟ قال: أيهان ذاك، كان يدخل مع الخواص. طاووس ما يدخلش معانا احنا، طاووس له شغل خاص مع ابن عباس، ده يدخل مع الخاصة. قال: انه كان من كبار الأئمة. الله أكبر، يعني برضو العلماء كان لهم خواصهم، لهم ايه؟ خواص. وعن ابن أبي نجيح قال: قال مجاهد لطاووس: رأيتك يا أبا عبد الرحمن تصلي في الكعبة. شوف المنام يعني. رأيتك يا أبا عبد الرحمن تصلي في الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم على بابها. الله أكبر.
شوف المنام الجميل قوي، شاف طاووس فين؟ داخل الكعبة بيصلي، ومين واقف على باب الكعبة؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك اكشف قناعك، عايز اعرف انت مين، اكشف قناعك وبين قراءتك، ارفع صوتك بالقراءة اسمعك. الله أكبر الله أكبر. قال طاووس اسكت، لا يسمع هذا منك أحد، اوعى تخبر حد بكده. الله شوف الكرامات يا جماعة، كان السلف لهم كرامات ولكن لا يحبون أن تنتشر عنهم، إنهم كانوا يؤثرون الإخلاص رضي الله عنه. قال اسكت لا يسمع هذا منك أحد. قال ثم خيل إلي أنه انبسط في الكلام، يعني فرحا بالمنام، إنها بشارة. فبدأ يتكلم بقى كده ابتديت انشراح وفرح. اه المنام عجبه كتير طبعا، النبي واقف على باب الكعبة وطاووس بيصلي جوه الكعبة، بشارة ما أعظمها. وقد كان من عاداته رحمه الله تعالى التقنع، يعني يخفي نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فعن حاتم وابن أيوب الجعفي قال كان طاووس يتقنع، لا يدع التقنع، يبعد عن الناس، يحاول دايما عمله يكون في السر وفي الخفاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه شيمة آل الصلاح. وعن يونس ابن الحارث قال رأيت طاووسا يصلي وهو متقنع. الله. وعن قيس بن معد قال كان طاووس فينا مثل ابن سيرين فيكم. الله. ابن سيرين ده من الأعلام الكبار، أو هيجي لنا ترجمته إن شاء الله، فشوف بيساوي منزلته بمنزلة مين؟ ابن سيرين رحمه الله تعالى. وقال سفيان وحلف لنا إبراهيم ابن ميسرة وهو مستقبل الكعبة ورب هذه البنية ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووسا. الله، يعني كنا عن منزلته العالية أوي. وروى جعفر بن برقان قال حدثنا طاووس ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاووس. الله، يا طاووس حدثني، وخلي بالكم اوعوا تفكر حد ان في حد اصدق من طاووس، اي في زمانه رضي الله عنه وارضاه. بكده وصلنا المساله بعنوان ورعه وزهده وخشيته، وارى المقام قد ضاق، لعل فيما قيل الكفايه في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان اللقاء نقف امام ورع وزهد وخشيه طاووس ابن كيسان. انتظرونا غدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.